أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر. نقرأ كتاب الاستذكار. قال رحمه الله: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا حديث صحيح عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاء الختانين، وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال: قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسأل عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وهذا حديث منكر لا يعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب علي ولا من مذهب المهاجرين، انفرد به يحيى بن أبي كثير ولم يتابع عليه، وهو ثقة إلا أنه جاء بما شذ فيه وأنكر عليه، ونكارته أنه محال أن يكون عثمان سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسقط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتي بإيجاب الغسل منه. ولا أعلم أحدا قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ، بل قال الجمهور إن الوضوء منه منسوخ بالغسل، ومن قال بالوضوء منه أجازه وأجاز الغسل فلم ينكره. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به يحيى بن أبي كثير، فليس فيه تصريح بمجاوزة الختان الختان، وإنما فيه جامع ولم يمس، وقد تكون مجامعة ولا يمس فيها الختان الختان، لأنه لفظ مأخوذ من الاجتماع يكنى به عن الوطء. وإذا كان كذلك فلا خلاف حينئذ فيما قال عثمان إنه يتوضأ، وجائز أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون معارضا لإيجاب الغسل بشرط التقاء الختانين. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال: سألت عنه خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان وعليا وطلحة والزبير وأبي بن كعب، فقالوا: الماء من الماء، أفيه علة تدفعه بها؟ قال: نعم، ما يروى من خلافه عنهم. قلت: عن علي وعثمان وأبي بن كعب؟ قال: نعم. وقال أحمد بن حنبل: الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قيل: إنه قد كنت تقول غير هذا. قال: ما أعلمني، قلت غير هذا قط. قيل له: قد بلغنا ذلك عنك. قال: الله المستعان. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث، فقال: إسناد حسن ولكنه حديث شاذ غير معروف. قال علي: وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب بأسانيد جياد أنهم أفتوا بخلافه. قال يعقوب بن شيبة: هو حديث منسوخ، كانت هذه الفتوى في أول الإسلام، ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أبو عمر: قول يعقوب بن أبي شيبة هذا مأخوذ مما حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني الماء من الماء. قال موسى بن هارون: وقد روى أبو حازم من هذا الحديث عن سهل بن سعد، وأظن ابن شهاب منه سمع، لأنه لم يسمعه من سهل بن سعد، وقد سمع من سهل أحاديث، فإن كان ابن شهاب سمعه من أبي حازم فإنه ثقة رضا. قال أبو عمر: حديث أبي حازم في ذلك ذكره أبو داود أيضا. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي، قال: حدثنا مبشر الحلبي عن محمد بن مطرف أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا سهل بن يوسف، قال: حدثنا شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب قال: إذا التقى ملتقاهما فقد وجب الغسل. وذكره البخاري في تاريخه قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا سهل بن يوسف بإسناده مثله في باب عميرة بن يثربي وفي حديث سيف بن وهب. وأما حديث الأعمش عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل، فليس فيه حجة، لأنه يحتمل أن يكون جوابا لمن أعجل أو أقحط عن بلوغ التقاء الختانين. وكذلك حديث ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، ورواه جماعه من اصحاب ابن شهاب كذلك. قال: وكان ابو سلمه يفعل ذلك لا حجه فيه ايضا، لان قوله الماء من الماء لا يدفع ان يكون الماء من التقاء الختانين، ولا خلاف
لا
ان ماء
يدفعون.
لا يدفع ان يكون الماء من التقاء الختانين، ولا خلاف ان الماء هو الاغتسال يكون من الماء الذي هو الانزال، لان من اوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من الماء من الماء. والتقاء الختانين زياده حكم، وقد قيل معنى الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظه، لانه لا يجب الماء في الاحتلام الا مع انزال الماء، وهذا مجتمع عليه في من راى انه يجامع ولا ينزل انه لا غسل عليه، وانما الغسل في الاحتلام على من انزل الماء. هذا ما لم يختلف فيه العلماء. وقد روى شريك عن ابي الجحاف واسمه داود بن ابي عوف عن عكرمه عن ابن عباس قال: انما الماء من الماء في الاحتلام، وانما الروايه في التقاء الختانين عن المهاجرين من الصحابه. فذكر ابن ابي شيبه قال: حدثنا ابن علي عن شعبه عن ابي عون عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه سمع من عمرو، او عن اخيه سمعه من عمرو، وقال: اذا جاوز الختان الختانه فقد وجب الغسل. قال: حدثنا ابن ابي عيينه عن ابن طاووس عن ابيه قال: سمعت ابن عباس يقول: اما انا فاذا خالطت اهلي اغتسلت. قال: حدثنا اسامه بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اذا جاوز الختان الختانه فقد وجب الغسل. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: حدثني الحارث عن علي وعلقمه عن عبد الله ومسروق عن عائشه قالوا: اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وعن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل ان عليا قال: كما يجب منه الحد كذلك يجب منه الغسل. وعن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين ان عليا وابا بكر وعمر قالوا: ما اوجب الحدين الجلد والرجم اوجب الغسل. وعن ابن جريج وعبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وهو عند مالك عن نافع عن ابن عم عن ابن عمر وعن الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال: اذا بلغت ذلك اغتسلت. قال سفيان: والجماعه على الغسل. ذكر ابو بكر بن ابي شيبه: حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال: وحدثنا وكيع عن حنظله الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: اذا خالط الرجل اهله فقد وجب الغسل. قال: وحدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي وعن غالب بن ابي الهذيل عن ابراهيم عن علي قال: اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وكيف يصح عن علي حديث عطاء بن يسار عن زيد بن خالد مع تواتر الطرق بخلاف ذلك؟ واما ابو بكر وعمر فلم يختلف عنهما في ذلك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن ابي ادريس عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا اوتى برجل فعله، يعني جامع ولم يغتسل وهو لم ينزل، الا نهكته عقوبه. قال: وحدثنا حفص عن حجاج عن ابي بكر قال: اجمع المهاجرون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ان ما اوجب الحد من الجلد والرجم اوجب الغسل. وذكر عبد الرزاق اخبرنا مجاهد عن ابيه قال: اختلف المهاجرون والانصار فيما يوجب الغسل، فقال الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. تحكموا بينهم علي بن أبي طالب واختصموا إليه، فقال علي: أرأيتم لو أبصرتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد؟ قالوا: نعم. قال: أفيوجب الحد ولا يوجب صاع من ماء؟ فقضى للمهاجرين، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمنا واغتسلنا. وهذا أيضا يعارض حديث عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال: حدثنا ابن علي عن ايوب عن عكرمه قال: يوجب الحد والرجم ولا يوجب اناء من ماء. وهو قول شريح وابي هريره، واليه انصرف ابي وزيد بن ثابت ونعمان بن بشير وسهل بن سعد وابن عباس، وعليه عامه الصحابه والتابعين وجمهور فقهاء الامصار. قال مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه قال: سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا ابا سلمه؟ مثل الفروج يسمع الديكه تصرخ فيصرخ معها، اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ففيه دليل على ان ابا سلمه كان عندها ممن يقول بذلك، وانه قلد فيه من لا علم له به، فعاتبته بذلك لانها كانت اعلم الناس بذلك المعنى لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم عن ابي سلمه روايته عن عطاء وعن ابي سعيد انه كان يفعل ذلك، ولذلك قرعته عنه بما ذكر مالك في حديثه، والله اعلم. واما حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امر اني لاعظم ان استقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه. فقال الرجل يصيب أهله يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، فإنه وإن لم يكن مسندا في ظاهره فإنه يدخل في المسند بالمعنى والنظر، لأنه محال أن ترى عائشة نفسها حجة على غيرها من الصحابة في حين تنازعهم واختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه، لأن كل واحد منهم ليس بحجة على صاحبه عند التنازع في الرأي، فلم يبق إلا أن تسليم أبي موسى لها كان لعلمه أن ما احتجت به كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذكرنا من هذا الاستدلال فقد روي حديثهما هذا عنها مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم شفنا قد روي
نعم نعم
حديثهما
تصح فقد روي حديثها
فقد روي حديث نعم حديثها نعم فقد روي حديثها هذا عنها مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما رواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وروى علي بن زيد عن ابن المسيب قال نازع أبو موسى ناسا من الأنصار فقالوا الماء من الماء، قال سعيد فانطلقت أنا وأبو موسى حتى دخلنا على عائشة فقال لها أبو موسى الذي تنازعوا فيه، فقالت عائشة عندي الشفاء من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعب الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وروى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل. وروى القاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح وأم كلثوم بنت أبي بكر كلهم عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفعله فنغتسل. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث عن عائشة كلها في التمهيد وهي مرفوعة مسندة، فدل على صحة التأويل المذكور وبالله التوفيق. وروى مثل ذلك جماعة من الصحابة أيضا، فمن ذلك حديث شعبة وسعيد وأبان وهمام وحماد بن سلمة وهشام وكلهم عن قتادة عن الحسن عن رافع عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وقد ذكرنا أسانيدها في التمهيد. وعلى هذا مذاهب أهل العلم وبه الفتوى في جميع الأمصار فيما علم. وممن قال بذلك من الفقهاء مالك واصحابه وسفيان الثوري والاوزاعي وابو حنيفه واصحابه والليث بن سعد والحسن بن حي والشافعي واصحابه واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو ثور وابو عبيد والطبري. واختلف اصحاب داود في هذه المساله، فمنهم من قال في هذه المساله بما عليه الفقهاء والجمهور على ما وصفنا من ايجاب الغسل بالتقاء الختانين، ومنهم من قال لا غسل الا بانزال الماء الدافق وجعل في الاكسال الوضوء. واحتج من ذهب الى هذا المرواه يحيى القطان وغيره عن هشام بن عروه قال اخبرني ابو ايوب الانصاري قال اخبرني ابي بن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل امراته فلم ينزل قال يغسل ما مس المراه ثم يتوضا ويصلي. وهذا الحديث قد صح عن ابي بن كعب وصح بما قدمنا انه منسوخ، وان الفتيه بذلك كانت في اول الاسلام ثم امروا بالغسل، فلا حجه في هذا عند احد يعرف ما يقول. وفي حديث مالك ما يدل على أن أبي بن كعب كان يفتي بما حدث به عنه أبو أيوب حتى صح عنده بعد ما ذكره عنه سهل بن سعد فنزع عن ذلك ورجع عنه. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. وفي رجوع أبي بن كعب عن القول بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عنه ما يدل على أنه كان منسوخا، ولولا ذلك ما رجع عنه، لأنه ما لم ينسخ من الكتاب والسنة لا يجوز تركه ولا الرجوع عنه لأحد صح عنده. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون بها قولهم إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد. وقد تقدم أن ابن شهاب لم يسمعه من سهل بن سعد وإنما رواه عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وهو حديث صحيح ثابت بنقول العدول والثقات له. فإن قيل إن رافع بن خديج وأبا سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وأبا مسعود وسعد بن أبي وقاص كانوا يقولون الماء من الماء، قيل لقائل ذلك قد قلنا إن الماء من الماء يحتمل أن يكون معناه الاحتلام، وإن لم ينزل في احتلامه فلا يضره ما رأى من جماعه. وقد روي عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود إيجاب الغسل من التقاء الختانين على خلاف ما حكى هذا القائل عنه، ولا حجة في قول أحد مع السنة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قدمنا ذكره في هذا الباب مما فيه كفاية ومقنع وحجة قاطعة عند ذوي الألباب. ولهذه المسألة أيضا حظ من النظر، وذلك أن الصلاة لا تجب أن تؤدى إلا بطهارة متيقنة، وقد أجمعوا على أنه من اغتسل من الإكسال فقد أدى صلاته بطهارة مجتمع عليها، والصلاة يجب أن يحتاط لها. وكيف وفي ثبوت السنة بصحيح الأثر ما يغني عن كل نظر، وبالله التوفيق. قال: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذا من التقديم والتأخير، أراد اغسل ذكرك. وكذلك رواه سفيان الثوري وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فقال فيه: يغسل ذكره ويتوضأ. وقد رواه عن مالك جماعة كذلك في غير الموطأ، ولم يختلف رواة الموطأ أنه كما رواه يحيى: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ورواية ابن جريج لهذا الحديث عن نافع كرواية الثوري وشعبة عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار في المعنى، قال فيه: إن عمر استفتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ. ولم يذكر غسل الذكر في الوضوء لا قبل ولا بعد، لقول عائشة: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، ليبين أن الوضوء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب هو الوضوء للصلاة، ثم أتبعه بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل برجليه إذا توضأ وهو جنب للأكل أو للنوم. ولم يعجب مالكا فعل ابن عمر، وأظنه أدخله إعلاما أن ذلك الوضوء ليس بلازم، وما أعلم أحد من أهل العلم أوجبه فرضا إلا طائفة من أهل الظاهر، وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه، وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة الصحابة والتابعين. قال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال: وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قدر فيغسلها. وقال: وأما الحائض فتنام قبل أن تتوضأ. وقول الشافعي في هذا كله نحو قول مالك. وقال الليث بن سعد: لا ينام الجنب حتى يتوضأ رجلا كان أو امرأة. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء، وأحب إليهم أن يتوضأ. قال: فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه، وهو قول الحسن بن حي. وقال الأوزاعي: الحائض والجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام غسل أيديهما. وقال سعيد بن المسيب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ. قال أبو عمر: وقد ذكرنا الآثار المرفوعة عن عمر وعن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وضوء الجنب عند النوم، ولم تختلف عنهما الآثار في ذلك إلا من رواية من أخطأ في الحديث عند أهل العلم به على ما بيناه في التمهيد. واختلفت الرواية المرفوعة عن عائشة في وضوء الجنب عند النوم، وأحسن الأسانيد عن عائشة في ذلك ما رواه ابن المبارك وغيره عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب. وقد ذكرنا الاختلاف عنه في هذا الحديث، وذكرنا طرق حديث عائشة وطرق حديث ابن عمر عن عمر بذلك في التمهيد. ورواه الحكم عن إبراهيم عن الحسن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. وذكر أحمد بن زهير عن أحمد بن حنبل عن يحيى القطان قال: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل. وأما حجة من ذهب من الكوفيين وغيرهم إلى أن الجنب لا بأس أن ينام قبل أن يتوضأ، فحديث ذكره أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، وقالوا معناه ألا يتوضأ لأنه في ذلك رخصة، وهذا محتمل للتأويل لا حجة فيه. قال أبو داود: وبين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر فيه رجل. روى سفيان الثوري عن أبي إسحاق الأسود عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال سفيان: هذا الحديث خطأ ونحن نقول به. وقد أوضحنا قول سفيان هذا في التمهيد، وقد عارض حديث ابن عمر وحديث عائشة في هذا الباب لحديث سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: لا أصلي فأتطهر. وبعضهم يقول فيه: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضأ، ثم تناول عرقا فأكل منه ولم يمس ماء. وهو حديث صحيح رواه أيوب وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار سمع سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس، وقد سمعه ابن جريج من سعيد بن الحويرث وطرقه في التمهيد. قال: ففي هذا الحديث أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة، وذلك رفع الوضوء عند النوم وعند الأكل، والله أعلم. قال رحمه الله: باب إعادة الجنب للصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. مالك عن إسماعيل بن حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيديه أن يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. قد
نعم،
ذكرنا
باب إعادة الجنب الصلاة وغسله
وغسله إذا
إذا
صلى
صلى ولم يذكر وغسله
نعم
ثوبه. نعم
نعم
نعم فهو يعني يعيد الصلاة ويعيد الغسل. نعم نعم
قد ذكرنا ذلك، قد ذكرنا عطاء بن يسار وأخويه بما يجب من ذكر المولد والوفاة والحال واللقاء في التمهيد. وهذا حديث منقطع وقد روي متصلا مسندا من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة، وقد ذكرت طرقها في التمهيد. وفي بعضها أنه كبر كما في حديث مالك، وفي بعضها أنه قام في مصلاه، وفي بعضها أنه لما انصرف كبر. وفي رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة لهذا الحديث فقال لهم مكانكم، وفي حديث أبي بكرة فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أم مكانكم، وكلامه وإشارته في ذلك سواء، لأنه كان في غير صلاة. أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الحميد بن أحمد، حدثنا الخضر بن داود، حدثنا أبو بكر الأثرم قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار أن يمكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الغسل، فصلى بهم. ما وجهه؟ قال وجهه أنه ذهب فاغتسل. قيل له كان جنبا؟ قال نعم. ثم قال يرويه بعض الناس أنه كبر، وبعضهم يقول لم يكبر. قيل له فلو فعل هذا إنسان اليوم أكنت تذهب إليه؟ قال نعم. قال أبو عمر من ذكر أنه كبر زاد زيادة حافظ يجب قبولها. وفي حديث مالك وغيره أنه كبر على ما قد أوردناه في التمهيد، ومن روى أو اعتقد أنه لم يكبر فقد أراح نفسه من الكلام في هذا الباب. وإنما القول والتوجيه فيه على من روى أنه كبر ثم قال لهم وأشار إليهم أن امكثوا. وقد ظن بعض شيوخنا أن في إشارته إليهم أن امكثوا دليلا على أنه إذا انصرف إليهم بنى بهم، لأنه لم يتكلم، وهذا جهل وغلط فاحش. ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يبني أحد على ما صنع من صلاته غير طاهر، ولا يخلو أمره عليه الصلاة والسلام إذا رجع من أحد ولا يخلو أمره عليه الصلاة والسلام إذا رجع من
أحد ثلاثة وجوه. من
نعم
أحد ثلاثة
من أحد
وجوه يعني أن
نعم
يخرج
إما
على وجه من هذه الوجوه الثلاثة. نعم
أحسن الله عليك. إما أن يكون بنى على التكبيرة التي كبرها وهو جنب وبنى القوم معهم على تكبيرهم، فإن كان هذا فهو منسوخ بالسنة والإجماع. أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فكيف يبني على ما صلى وهو غير طاهر؟ وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فكيف يجتزئ بها وقد عملها على غير طهارة؟ هذا لا يظنه ذو لب ولا يقوله أحد، لأن علماء المسلمين مجمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني أحد منهم على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة، وإنما اختلفوا في بناء المحدث على ما قد صلى وهو طاهر قبل حدثه. وقد بينا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب في باب بناء الراعي في والحمد لله. والوجه الآخر أن يكون عليه الصلاة والسلام حين انصرف بعد غسله استأنف صلاته، واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديد، وأبطلوا إحرامهم وإن كانوا قد أحرموا معه، وكان لهم أن يعتدوا به لو استخلف من يتم بهم. فإن كان هذا فليس في الحديث معنى يشكل حينئذ على مذهب من روى انه كبر ثم اشار اليهم ان امكثوا ثم انصرف. واما من روى انه لم يكبر اولا وكبر لما انصرف فليس في روايته شيء يحتاج الى قول غير انتظار الامام اذا كان في الوقت سعه، وهذا امر مجتمع على جوازه ولا مدخل ايضا للقول فيه. والوجه الثالث ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام كبر محرما مستانفا لصلاته، وبنى القوم خلفه على ما مضى من احرامهم، فهذا وإن كان فيه النكتة المجيزة لصلاة القوم خلف الإمام الجنبي لاستجزائهم بإحرامه فإنه لا يصح ولا يخرج على مذهب مالك، لأنه حينئذ يكون إحرام القوم قبل إحرام إمامهم، وهذا غير جائز عند مالك وجمهور الفقهاء، وإنما أجازه الشافعي في أحد قوليه. والصحيح عن الشافعي ما ذكره البويطي وغيره عنه أن إحرام المأموم لا يصح إلا بعد تكبيرة إمامه في إحرامه، ومن كبر قبل إمامه فلا صلاة له. لا يحتمل الحديث غير هذه الأوجه ولا يخلو من أحدها، وليس في شيء منها ما يدل على جواز صلاة المأموم الطاهر خلف الإمام الجنب على مذهب مالك، فتدبره تجده كذلك إن شاء الله. وأما الشافعي فيصح الاستدلال بهذا الحديث على أصله في أن صلاة القوم عنده غير مرتبطة بصلاة إمامهم، لأن الإمام قد تبطل صلاته وتصح صلاة من خلفه، وقد تبطل صلاة المأموم وتصح صلاة الإمام بوجوه أيضا كثيرة، فلذلك لم تكن صلاتهما مرتبطة، ولذلك لم يضرهم عنده اختلاف نياتهم ونيته في صلاة واحدة، لأن كلا يصلي بنفسه ولا يحتمل فرضا عن صاحبه. ولذلك أجاز في أحد قوله إحرام المأمومين قبل إمامهم، وإن كان لا يستحب لهم ذلك، لأنه مستحيل أن يدخلوا في صلاة إمامهم ولم يدخل فيها بعد. ولأصحابه دلائل واحتجاجات للقولين ليس كتابنا هذا موضعا لذكرها. وجملة قول مالك وأصحابه في إمام أحرم بقوم فذكر انه جنب او على غير وضوء انه يخرج ويقدم رجلا، فان خرج ولم يقدم احدا قدموا لانفسهم من يتم بهم الصلاه، فان لم يفعلوا وصلوا افرادا اجزاتهم صلاتهم، فان انتظروه ولم يقدموا احدا لم تفسد صلاتهم. وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع قال: اذا انصرف الامام ولم يقدم واشار اليهم امكثوا، كان حقا عليهم الا يقدموا احدا حتى يرجع فيتم بهم. قال ابو عمر: قوله فيتم بهم لا يصح في الجنب وغير المتوضئ، وانما يصح في من احدث. واما من لم يكن على طهاره فانه يبترئ بهم لا يتم. وقال: اوضحنا هذا بما يغني عن تكراره. وقد جعل قوم منهم الشافعي وداود بن علي هذا الحديث اصلا في ترك الاستخلاف لمن احدث في صلاته. فقال الشافعي: الاختيار عندي اذا احدث الامام حدثا لا تجوز معه الصلاه من رعاف او انتقاض وضوء او غيره، أن يصلي القوم فرادى ولا يقدموا أحدا، فإن قدموا أو قدم الإمام رجلا فأتم بهم ما بقي من صلاتهم أجزأتهم صلاتهم، لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة، وليس له أن يبني على ركعة صلاها جنبا. قال: ولو علم بعضهم ولم يعلم بعض فسدت صلاة من علم ذلك منهم. قال أبو عمر: احتج من أجاز انتظار القوم للإمام إذا أحدث بحديث هذا الباب، وفيه ما ذكرنا من الاختلاف في تكبيره عليه الصلاة والسلام. واحتج أيضا بما حدثنا محمد بن عبد الله ابن الحكم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم كما أنتم، فخرج فتوضأ ثم رجع فأعاد. قال أبو عمر كذا قال فأعاد، وفيه نظر. وقد تقدم في مس الذكر في بابه ما يكفي، وكذلك في بناء الراعي والمحدث. وقال داود: إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفرادا. وأما أهل الكوفة وأكثر أهل المدينة فقائلون بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاته، فإن جهل الإمام ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم بإذنهم أو بغير إذنهم وأتم بهم، وذلك عندهم عمل مستفيض. إلا أن أبا حنيفة إنما يرى الاستخلاف لمن
الشيخ
أحضر.
ترك صفحة، تركت صفحة
نعم
شيخنا.
نعم شيخنا، نعم
يعني اختلط علي الأمر وقاعد أبحث فيه.
تركت صفحة
الصفحة التي
127.
قال: وكذلك لو أحدث الإمام الثاني.
أي نعم نعم، ترك هذه الصفحة.
نعم. أيوة نعم. طيب لو نبدأ من عندي، فقال الشافعي: الاختيار عندي إذا أحدث الإمام.
صفحة كم شفنا؟
صفحة
طيب
160.
فقال الشافعي: الاختيار عندي إذا أحدث الإمام حدثا لا تجوز معه الصلاة من رعاف أو انتقاض وضوء أو غيره، أن يصلي القوم فرادى ولا يقدموا أحدا، فإن قدموا أو قدم الإمام رجلا فأتم بهم ما بقي من صلاتهم أجزأتهم صلاتهم. قال: وكذلك لو أحدث الإمام الثاني والثالث والرابع. قال: ولو أن إماما كبر وقرأ وركع أو لم يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة فكان خروجه أو غسله قريبا، فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأ ويرجع فيستأنف ويتمون لأنفسهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنه جنب فانتظره القوم فاستأنف لنفسه، لأنه لا يعتد بتكبيرة كبرها وهو جنب، ويتم القوم لأنفسهم، لأنهم لو أتموا لأنفسهم حين خرج عنهم إمامهم أجزأتهم صلاتهم. قال: وإن كان خروج الإمام يتباعد أو طهارته تثقل صلوا لأنفسهم. قال: وسواء أشار إليهم أن ينتظروه أو كلمهم لأنه في غير صلاة، فإن انتظروه وكان قريبا فحسن، وإن خالفوه فصلوا لأنفسهم فرادى أو قدموا غيره أجزأتهم صلاتهم. قال: والاختيار عندي للمأمومين إذا فسدت على الإمام صلاته أن يبنوا فرادى ولا ينتظروه، وليس أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: ولو أن إماما صلى ركعة ثم ذكر أنه جنب فخرج واغتسل وانتظره القوم فرجع فبنى على الركعة فسدت عليه وعليهم صلاتهم، لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة، وليس له أن يبني على ركعة صلاها جنبا. قال: ولو علم بعضهم ولم يعلم بعض فسدت صلاة من علم ذلك منهم. قال أبو عمر: احتج من أجاز انتظار القوم للإمام إذا أحدث بحديث هذا الباب، وفيه ما ذكرنا من الاختلاف في تكبيره عليه الصلاة والسلام. واحتج أيضا بما حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليه كما أنتم، فخرج فتوضأ ثم رجع فأعاد. قال أبو عمر كذا قال فأعاد، وفيه نظر. وقد تقدم في مس الذكر في بابه ما يكفي، وكذلك في بناء الراعث والمحدث. وقال داود: إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفرادا. وأما أهل الكوفة وأكثر أهل المدينة فقائلون بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاته، فإن جهل الإمام ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم بإذنهم أو بغير إذنهم وأتم بهم، وذلك عندهم عمل مستفيض. إلا أن أبا حنيفة إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم وهو طاهر ثم أحدث، ولا يرى لإمام جنب أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف. وليس في هذه المسألة عندي موضوع للاستخلاف، للاستخلاف لأن القوم عندهم في غير صلاة لأن القوم عندهم في غير صلاة هم وإمامهم. قال أبو عمر: لا يتبين لي حجة من كره الاستخلاف استدلالا بحديث هذا الباب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الاستخلاف كغيره، إذ لا عوض منه مع سعة الوقت، ولا يجوز لأحد أن يتقدم بين يديه إلا بإذنه، وقد قال لهم مكانكم فلزمهم أن ينتظروه، وهذا إذا صح أنه تركهم في الصلاة، وقد قيل إنه لم يكن كبر، وقد قال بعض من روى أنه كبر إنهم استأنفوا معه، فلو صح هذا بطلت النكتة التي منها نزع من كره الاستخلاف. وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف في من يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم، والصلاة أعظم الدين. وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز الاستخلاف لتأخر أبي بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الصلاة، وحسبك ما بما مضى عليه عمل الناس. وسيأتي القول في حديث سهل بن سعد في بابه في هذا الكتاب إن شاء الله. ذكر مالك حديث عمر بن الخطاب حين صلى وهو جنب، ثم ذكر فاغتسل وغسل ثوبه وأعاد صلاته من أربعة طرق، عن هشام بن عروة منها طريقان، وطريق عن إسماعيل بن أبي حكيم، وطريق عن يحيى بن سعيد، وليس في شيء منها أن القوم الذين صلوا خلفه أعادوا، وفي جميعها غسل المني من ثوبه واغتساله وإعادته صلاته، ولا في شيء منها أنه صلى بالناس إلا في حديث يحيى بن سعيد وهو أحسنها، ومعلوم أنه كان إمامهم. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إن لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. وفي حديثه عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وليس في حديثي سليمان بن يسار أنه غسل من ثوبه ما رأى فيه الاحتلام ونضح ما لم يرى، وذلك في حديثي هشام بن عروة. ففي غسل عمر الاحتلام من ثوبه دليل على نجاسته، لأنه لم يكن يشتغل مع شغل السفر بشيء طاهر، ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه، ولو لم تكن له علة جامعة بين ذلك إلا خروجه مع البول والمذي والودي مخرجا واحدا لكفى. وأما الرواية المرفوعة فيه فروى عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى همام بن الحارث والأسود عن عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث همام بن الحارث والأسود أثبت من جهة الإسناد، ولا حجة في غسله لأنه جائز غسل المني وفركه عند من رآه طاهرا، كما يجوز غسل الطين الطري وفركه إذا يبس. وأما اختلاف السلف والخلف في نجاسة المني فروي عن عمر بن الخطاب وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم وأمروا بغسله، ومثله عن ابن عمر وعائشة على اختلاف عنهما. وروينا عن جبير بن نفير أنه أرسل إلى عائشة يسأله عن المني في الثوب فقالت: إن شئت فاغسله وإن شئت فاحققه. وروي عن سعيد بن المسيب أنه أمر بغسله، وروي عنه أنه قال: إذا صلى فيه لم يعد. وقال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندنا، وعن الأوزاعي نحوه، ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه عنده الفرق، وأنكره ولم يعرفه. وأما أبو حنيفة وأصحابه فالمني عندهم نجس، ويجزئ فيه الفرق على أصلهم في النجاسة أنه يطهرها كل ما أزال عينها من الماء وغير الماء. وقال الثوري: يفرك فإن لم يفركه أجزأته صلاته. وقال الحسن بن حي: لا تعال الصلاة من المني في الثوب وإن كثر، وتعال من المني في الجسد وإن قل. وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا، وبغسله إذا كان رطبا. وقال الليث بن سعد: وهو نجس ويعيد منه في الوقت ولا يعيد بعده، ويفركه من ثوبه بالتراب قبل أن يصلي. وقال الشافعي: المني طاهر ويفركه من ثوبه إذا كان يابسا، وإن لم يفركه فلا بأس به. وأما النجاسات فلا يطهرها عنده إلا الغسل بالماء كقول مالك سواء. والمني عند أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود طاهر كقول الشافعي، ويستحبون غسله رطبا وفرك غسله رطبا وفركه يابسا، وهو قول سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس، كان سعد يفرك المني من ثوبه. وقال ابن عباس: هو كالنجاسة، أمطه عنك بإذخرة وامسحه بخرقة. وكذلك التابعون مختلفون بالحجاز والعراق على هذين القولين، منهم من يرى فركه، ومنهم من لا يرى إلا غسله، ويطول الكتاب بذكرهم. وأما قول عمر رحمه الله: أغسل ما أرى وأنضح ما لم أرى، فالنضح لا محالة هاهنا الرش، بدليل قوله: أغسل ما رأيت، فجعل النضح غير الغسل، وهو الظاهر في النضح، وإن كان قد يعبر في مواضع بالنضح عن الغسل على حسب ما يفهمه السامع. ولا خلاف بين العلماء أن النضح في حديث عمر هذا معناه الرش، وهو عند أهل العلم طهارة ما شك فيه، كأنهم جعلوه دفعا للوسوسة، ندب بعضهم إلى ذلك وأباه بعضهم، وقال لا يزيله النضح إلا رشا إلا شرا. وفي رواية أخرى لا يزيله النضح إلا قدرا. والأصل في الثوب الطهارة، وكذلك الأرض وجسد المؤمن حتى يصح حلول النجاسة، حتى يصح حلول النجاسة في شيء من ذلك. فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه منه إذا اعتقل نجاسته كغسله سائر النجاسات على ما قد بينا، وإن لم يعرف موضعه غسله كله، فإن شك هل أصاب ثوبه شيء منه أم لا نضحه بالماء على ما وصفنا، وعلى هذا مذهب الفقهاء لما ذكرنا. روى معمر عن الزهري عن طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة تصيب الثوب: إن رأيت أثره فاغسله، وإن خفي عليك فاغسل الثوب كله، وإن شككت فلم تدري أصاب الثوب أم لا فانضحه. وروي نحو ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وأنس بن مالك وابن سيرين والشعبي وجماعة من التابعين. وقال عيسى بن دينار: من صلى بثوب مشكوك في نجاسته أعاد في الوقت. وقال ابن نافع: لا إعادة عليه، وهو الصواب لما قدمنا في كل شيء طاهر أنه على طهارته حتى يصح حلول النجاسة فيه. وأما قول عمر: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فذلك والله أعلم باشتغاله بأمور المسلمين ليلا ونهارا عن النساء. وأما قوله لعمر بن العاص حين قال له: دع ثوبك يغسل، فقال: لو فعلتها لكانت سنة. فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم، فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد، وكان رحمه الله يؤثر التقلل من الدنيا والزهد فيها. وفي إعادة عمر صلاته وحده دون الذين صلوا خلفه دليل على صحة ما ذهب إليه الحجازيون أنه لا يعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضئ إذا لم يعلموا حاله. وأما اختلاف العلماء في القوم يصلون خلف إمام الناس لجنابته، فقال مالك وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحابه: لا إعادة عليه. وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وعليه أكثر العلماء. وحسبك بحديث عمر فإنه صلى بجماعة من الصحابة صلاة الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فغسله واغتسل وأعاد صلاته وحده، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، وهذا في جماعتهم من غير نكير من واحد منهم، وقد روي عنه أنه أفتى بذلك. وروى شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: قال عمر في جنب صلى بقوم قال: يعيد ولا يعيدون. قال شعبة: وقال حماد: أعجب إلي أن يعيدوا. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم قال: يعيد ولا يعيدون. روى أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني محمد بن عمرو بن المطلق أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة، فقال: كبرت والله كبرت والله، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا. ذكره أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: وسمعت أحمد يقول: يعيد ولا يعيدون. قال: سألت سليمان بن حرب عن ذلك فقال: إذا صح لنا عن عمر شيء اتبعناه ولم نعده، نعم يعيد ولا يعيدون. وذكر عن الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير مثله، وهو قول إسحاق وأبي ثور وداود. إلا أن الأثرم حكى عن أحمد قال: إذا صلى إمام بقوم وهو على غير وضوء ثم ذكر قبل أن يتم فإنه يعيد ويعيدون ويبتلئون الصلاة، فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته أعاد وحده ولم يعيده، كأنه استعمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عمر. وقال أبو حنيفة عليهم الإعادة لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم، فإذا لم تكن له صلاة لم تكن لهم، وهو قول الشعبي وحمار بن أبي سليمان، وروي عن علي مثله. ذكره عبد الرزاق عن إبراهيم بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن علي رضي الله عنه، وهو غير متصل. واختلف مالك والشافعي والمسألة بحالها في الإمام يتمادى في صلاته ذاكرا لجنابته أو ذاكرا أنه على غير وضوء أو مبتدئا صلاته كذلك وهو مع ذلك معروف بالإسلام. فقال مالك وأصحابه: إذا عرف الإمام بأنه على غير طهارة وتمادى في صلاته بطلت صلاة من خلفه لأنه أفسدها عليهم. وقال الشافعي: صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم إذا لم يعلموا حال إمامهم، لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم. وهو قول أكثر القائلين بأن الإعادة على من صلى خلف إمام جنوب الناس لجنابته، وإليه ذهب ابن نافع صاحب مالك. ومن حجتهم أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه، لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله، وإنما تفسر صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة فتمادوا خلفه، فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم. وأما هو فغير مفسد بما لا يظهر من حاله إليهم، لكن حاله في نفسه تختلف، فيأثم في عمده إن تمادى بهم ولا إثم عليه إن لم يعلم ذلك وسهى عنه. وأما قول مالك في من رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأه في منامه، إنه يغتسل ويعيد ما صلى من أحدث نوم نامه ولم يعد ما كان قبله، فهذا من قول مالك يرد قول من يرونه يرد قول
تقريبا
نعم يرد قول من يرون على من شك في حدثه بعد أن أيقن بالوضوء إعادة الوضوء، قال وذلك أنه صلى بطهارة مشكوك فيها، وخالفه أكثر العلماء في ذلك فلم يروا الشك عملا ولا دفعوا به اليقين في الأصل. وكان ابن خواز من داذ يقول قول مالك في من شك في الحدث وهو على طهارة إن عليه الوضوء استحباب واستحسان. وكان عبد الملك بن حبيب يقول الوضوء عليه واجب، ويقول في هذه المسألة يلزمه أن يعيد ما صلى من أول نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان عليه لا يلبس معه غيره. قال باب غسل المرأة إذا أو غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو عمر قد ذكرنا من وصل حديث ابن شهاب في هذا الباب ومن تابع مالكا على إرساله في كتاب التمهيد، ومن وصله أيضا من أصحاب مالك على خلاف الموطأ، ومن وصله عن ابن شهاب من أصحابه فإنما رواه عنه عن عروة عن عائشة، وكذلك رواه مسافع عن عروة عن عائشة. وأما حديث هشام بن عروة فمتصل مسند، رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. وكذلك رواه سائر من رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة لا عن عروة عن عائشة، وهو صحيح عندهم لعروة عن زينب عن أمها لا عن عائشة والله أعلم. وفي هذا الحديث والذي قبله إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمنا ورأينا الماء، حكمهن في ذلك حكم الرجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء والحمد لله. وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون في هذا الحديث نعم إذا وجدت الماء، إذا وجدت الماء. وكذلك في حديث أم سلمة وأنس في قصة أم سليم، وكذلك روته خولة بنت حكيم عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء على ذلك مجمعون في من وجد الماء الدافق من الرجال والنساء. قد أوضحنا في التمهيد هذا المعنى، وقد روي هذا المعنى ملخصا من أخبار الأحاد العدول مرفوعة، رواه عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال. وروى قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت أم سلمة أيكون هذا يا رسول الله؟ قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو على أشبهه الولد. حدثنا سعيد بن مصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد، حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وهذا واضح لا إشكال فيه ولا مدخل للقول، وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد. وفي هذا الحديث ما كان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتبال والاهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه، وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من أمر دينه أن يسأل عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء العي السؤال. وقالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وكانت أم سليم من فواضل نساء الأنصار، وفيه أيضا دليل على أن النساء ليس كلهن يحتلمن، ولهذا أنكرت عائشة وأم سلمة سؤال أم سليم. وقد يعدم الاحتلام في بعض الرجال، فالنساء أحرى أن يعدم ذلك فيهن. وقد قيل إن إنكار عائشة لذلك إنما كان لصغر سنها وكونها مع زوجها، لأنها لم تحض إلا عنده ولم تفقده فقدا طويلا إلا بموته عليه الصلاة والسلام، فلذلك لم تعرف في حياته الاحتلام، لأن الاحتلام لا يعرفه النساء ولا أكثر الرجال إلا عند عدم الجماع بعد المعرفة به. فإذا فقد النساء أزواجهن احتلمنا، والوجه الأول عندي أصح وأولى والله أعلم، لأن أم سلمة فقدت زوجها وكانت كبيرة عالمة بذلك وأنكرت منه ما أنكرت عائشة رحمه الله، فدل ذلك على أن من النساء من لا تنزل الماء في غير الجماع الذي يكون حقيقة في اليقظة والله أعلم. وفيه جواز الإنكار والدعاء بالسوء على من اعترض فيما لا علم له به، وفيه أن الشبه يكون من سبق الماء وعلوه وغلبته والله أعلم على ما مضى في الآثار التي ذكرنا. ومثلها ما ذكره ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله هل على المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها غسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت بللا. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتفعل ذلك المرأة؟ فقال ترب جبينك، وأن يكون شبه الخؤولة إلا من ذلك، أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت على الشبه. قال أبو عمر كذا قال جبينك. والمعروف تربت يمينك وتربت يداك والله اعلم. وقد اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا احمد بن جعفر بن حمدان ببغداد قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا يزيد بن هارون وحجاج بن محمد قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة ان ام سليم قال حجاج امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها أعليها غسل؟ قال نعم إذا رأت بللا. فقالت أم سلمة أو تفعل ذلك المرأة؟ فقال تربت يمينه أن يأتي شبه الفؤولة إلا من ذلك أي النقطتين سبقت إلا إلى الرحم غلبت على الشبه. وقال حجاج في حديثه ترب جبينه. وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها مثل حديث مالك عن هشام بن عروة المذكور في هذا الباب إلا أنه قال فقالت أم سلمة وغطت وجهها أو تحترم المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وقد روى ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام ما يخالف الحديث المذكور في الشبه. رواه معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام حدثه أن حبرا من أحبار اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك عن الولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. فقال اليهودي أشهد أنك نبي، ثم انصرف وذكر تمام الحديث. وأما قوله في الحديث أف لك فيجر ويرفع وينصب بتنوين وغير تنوين، ذكر ذلك أبو عبيدة وغيره، وقال هو ما غلط من الكلام وقبح. وقال غيره معنى هذه اللفظة أنه يقال جوابا لما يستثقل من الكلام وما يضجر منه. وقالوا الأف
وما يضجر
وما يضجر منه. نعم
نعم نعم
نعم. وقالوا الأف والتف بمعنى، قالوا والأف وسخ الأذن والتف وسخ الأظفار. وأما قوله تربت يداك وتربت يمينك ففيه قولان، أحدهما أن يكون استغنت يداك أو يمينك كأنه يعرض لها بالجهل لما أنكرت ما لا ينبغي أن ينكر، وأنها كانت تحتاج أن تسأل عن ذلك فخاطبها بضد المعنى تنبيها وتأنيبا، كما قيل في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وكما تقول لمن كف عن السؤال فيما جهله أما أنت فاستغنيت أن تسأل عن مثل هذا، أي لو أنصفت نفسك ونصحت لها لسألت. وقال غيره هو كما يقال للشاعر إذا أجاد قاتله الله وأخزاه لقد أجاد ويله مسعر حرب، وقال ويل أمه وهو يريد مدحه. وهذا كله عند من قال هذا القول فرارا من الدعاء على عائشة تصريحا، وأن ذلك غير ممكن من النبي عليه الصلاة والسلام عندهم. وأنكر أكثر أهل العلم باللغة والمعاني أن تكون هذه اللفظة بمعنى الاستغناء، وقالوا لو كانت بمعنى الاستغناء لقال أتربت يمينك، لأن الفعل منه رباعي، يقال أترب الرجل إذا استغنى وترب إذا افتقر. وقالوا معنى قوله تربت يمينك أي افتقرت من العلم بما سألت عنه أم سليم ونحو هذا. قال أبو عمر أن قوله بما سألت عنه أم سليم ونحو هذا، قال أبو عمر أن قوله تربت يمينك فمعلوم من دعاء العرب بعضهم على بعض مثل قاتله الله وهوت أمه وثكلته أمه وعقرى حلقة ولليدين والفم ونحو هذا، والشبه مثل المثل والمثل.
نعم
نعم. والشبه والشبه مثل المثل والمثل والقتب والقتب.
نعم.
قال باب جامع غسل الجنابة. مالك
نعم. حتى لا نكثر عليك، جزاك الله خيرا بارك الله فيك.
الله يهديك.
فضل حماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب جامع غسل الجنابة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو قال جنبا، ما لم تكن حائضا أو جنبا. قال أبو عمر هذا معنى قد اختلفت فيه الآثار واختلفت فيه أيضا فقهاء الأمصار. قال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعية يقول لا بأس بفضل وضوء المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا. قال الوليد وقال مالك وليس بن سعد يتوضأ به إذا لم يجد غيره ولا يتيمم. وفي هذه المسألة للسلف خمسة أقوال، أحدها قول ابن عمر هذا، وبه قال الأوزعي وروي ذلك عن الحسن والشعبي، رواه شيم وغيره عن يونس عن الحسن. قال إسماعيل بن أبي خالد: سألت الشعبي عن فضل وضوء الحائض والجنب فنهى أن يتوضأ به. والثاني الكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. قال رواه داود بن عبد الله الأودي عن حماد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ما صاحبه أبو هريرة 4 سنين فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضله. هكذا رواه أبو خيثمة زهير بن معاوية عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. قال وراه أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة فأخطأ فيه. وروى عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن ليشرع جميعا. وقد روى سليمان التميمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. والوجه الثالث الكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل طهور الرجل. رواه شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه شعبة عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان عن أبي حاجب عن الحكم الغفاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. واسم أبي حاجب سوادة بن عاصم، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب رواه قتادة عنهما. وروى الوليد بن مسلم قال: أخبرني سالم أنه سمع الحسن يقول: أكره الوضوء بفضل المرأة حائضا كانت أو غير حائض. والقول الرابع أنهما إذا شرع جميعا في التطهر فلا بأس به، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ أو فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها. روى ذلك عن جويرية زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وراه الشيباني عن عكرمة وراه الأوزعي عن عطاء وقول أحمد بن حنبل. قال أثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: فضل وضوء المرأة. فقال: إذا خلت به تتوضأ منه، إنما الذي رخص فيه أن يتوضأ معا جميعا. وذكر حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه فقال: هو يرجع إلى أن الكراهة إذا خلت به المرأة. قيل له: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل. قال: أما الرجل فلا بأس به، إنما كرهت المرأة. وجاء عن عطاء أنه قال: لا يصلح للرجل أن يغتسل بماء اغتسلت به المرأة إلا أن يشرع فيه جميعا. ذكره دحيم عن محمد بن شعيب عن الأوزعي ومعاوية بن سلام عن عطاء. وذكره عبيد الله بن موسى عن زكريا عن الشعبي قال: لا يغتسل الرجلان جميعا إذا أجنب، والرجل والمرأة يغتسلان جميعا. وهذا غريب عجيب. والقول الخامس أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرع جميعا أو خلا كل واحد منهما به. وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، والآثار في معناه متواترة. فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلت من الجنابة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من فضلها فأخبرته أنها اغتسلت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. وروى عكرمة عن ابن عباس من طرق كثيرة، ومنهم من يجعله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها، ومنهم من قال فيه بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أن ميمونة رضي الله عنها أخبرته أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. ولحديث عائشة طرق متواترة، منهم من يقول فيه يشرعان فيه جميعا، ومنهم من يقول فيه وهما جنوبان. وروي أيضا حديث عائشة من طرق سعيد بن المسيب وعكرمة ومعاذ اللعب
من طرق فلان وفلان، صحيح؟
نعم
نعم
أحسن الله. قال وروي أيضا حديث عائشة من طرق سعيد بن المسيب وعكرمة ومعاذة العدوية كلهم عن عائشة بمعنى واحد. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مثله، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وروي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد. وروي عن أم صبية الجهنية وهي خولة بنت قيس أنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. ومن حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس لا بأس أن تتوضأ بفضلها وتتوضأ بفضلك، وكان يقول هن ألطف بنانا وأطيب ريحا. وقال الزهري تتوضأ بفضلها كما تتوضأ بفضلك. وقال مالك لا بأس بذلك حائض كانت أو جنبا. وقال الشافعي لا بأس أن يتوضأ بفضل الحائض والجنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، فكل واحد منهما مغتسل بفضل وضوء صاحبه، وليست الحيضة في اليد، وليس المؤمن ينجس أو ليس المؤمن بنجس، وإنما هو متعبد بأن يمس الماء في بعض حالاته دون بعض. قال أبو عمر في حديث عائشة وميمونة من نقل الحفاظ ذكر الجنابة، وهو قاطع لقول من قال لا يغتسل بفضل الحائض والجنب، وهو قول الحجازيين والعراقيين. وأما حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرف الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. كان
يعرف
الثوب وهو يعرقه، أليس هكذا؟
نعم، بل
كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وبه عن ابن عمر أن جواريه كن يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض، فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب وعرق الحائض. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس. وقالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. قال فدل هذا على أن كل عضو منها ليس فيه نجاسة فهو طاهر، وقد أجمعوا على جواز نكاح الكتابية وأن لا غسل على زوجها منها إلا كما هو عليه من المسلمة. ومعلوم أنه لا يؤمن عليه عرقها معه، وإذا لم يكن عرق الكافرة نجسا فعرق الجنب أحرى بذلك، وإنما النجاسة على ما قدمنا ذكره من الأثال الخارج من السبيلين والميتات. وأما البصاق والعرق فطاهر عند الجميع أو عن الجميع نقلا وعملا، إلا ما روي عن سلمان لا وجه له ولا يصح عنده. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبصق في ثوبه وهو يصلي، وأمر المصلي أن يبصق في ثوبه أو تحت قدميه ولا يبصق قبالة وجهه إذا صلى. والأمر في هذا أوضح من أن يحتاج فيه لأكثر من هذا، لأن العلماء مجمعون عليه والحمد لله. وهذا المعنى يقتضي قول مالك في الجنب يدخل إصبعه في الماء ليعلم حره من برده. وقد مضى ذكر الماء وحكم قليله في ورود النجاسة عليه ووروده عليها، فلا وجه لإعادته وتكريمه. فأما قول مالك في رجل له نسوة إنه لا بأس أن يطأ الرجل جاريته قبل أن يغتسل، ويكره أن يطأ الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فوجه ذلك أن الجواري لا قسم لهن عليه، فله أن يطأ جميعهن في اليوم والليلة. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف على نسائه في غسل واحد، وهذا معناه في حين قدومه من سفر أو نحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم، فجمعهن حينئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد. والله أعلم، لأنهن كن حرائر، وسنته عليه الصلاة والسلام فيهن العدل في القسم. نعم، فيهن العدل في القسم بينهن. نعم، فيهن العدل في القسم بينهن، وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى. وهذا قول جماعة الفقهاء، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء، وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن توضأ فهو أعجب إليه، فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس. وكذلك قال إسحاق، إلا أنه قال: لابد من غسل الفرج إن أراد أن يعود. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. ذكر فيه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حديثها في خروجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ انقطع العقد لها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمسا له مع الناس وهم على غير ماء ولا ماء معهم، وحضرت الصلاة وهم على تلك الحالة، فنزلت آية التيمم. قال ساقه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا ببيداء أو قالت بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله عز وجل تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال أبو عمر: هذا الحديث عندي أصح حديث روي في التيمم والله أعلم. والسفر المذكور فيه كان في غزوة المريسيع إلى بني المصطلق بن خزاعة في سنة 6 من الهجرة، وقيل سنة 5. في هذا الحديث من الفقه خروج النساء في الأسفار مع أزواجهن جهادا كان السفر أو غيره، لأنه إذا جاز خروجهن مع ذوي المحارم والأزواج إلى الجهاد مع الخوف عليهن وعلى من معهن من الرجال في الإيغال في أرض العدو، فأحرى أن يخرجن إلى غير الجهاد من الحج والعمرة وسائر الأسفار المباحة. وخروجهن إلى الجهاد مع ذوي المحارم والأزواج إنما يصح والله أعلم في العسكر الكبير الذي الأغلب منه الأمن عليهن. وقد ذكرت في التمهيد حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى، وحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنه قيل لها: هل كنتن تخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو؟ قالت: نعم، كنا نخرج معه نسقي الجرحى ونداويهم. وهذا كله مقيد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع زوجها أو قال ذي محرم منها، إلا مع زوجها أو ذي محرم منها. نعم. قال: ومقيد أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها. وسيأتي القول في هذا المعنى في موضعه إن شاء الله. وقد ذكرنا في التمهيد أيضا اختلاف ألفاظ الرواة لهذا الحديث عن عائشة في العقد لمن كان في الموضع الذي سقط فيه، ومن سماه عقد ومن سماه قلادة، وكل ذلك من نقل الثقات ولا يقبح شيء من ذلك.
لمن كان، لمن كان وفي الموضع الذي سقط فيه، ومن سماه عقدا ومن سماه قلادة.
نعم. حضرتك تقصد يعني عقدا وقلادة؟
لا، أقصد هو أسقط كثيرا من التشكيلات يعني. وقد ذكرنا في التمهيد أيضا اختلاف ألفاظ الرواة لهذا الحديث عن عائشة في العقد لمن كان وفي الموضع الذي سقط فيه، ومن سماه عقدا ومن سماه قلادة.
نعم، إيه الإشكال في لمن كان يعني؟
لا إشكال، لكن بعدها وفي الموضع، واو يعني ليست فاصلة. وكذلك في قوله ومن سماه نقول عقدا.
عقدا. نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليك. قال في الموضع الذي، وفي الموضع الذي سقط فيه ومن سماه عقدا ومن سماه قلادة، وكل ذلك بالنقل الثقات، ولا يقدح شيء من ذلك في المعنى المقصود إليه من الحديث. وليس في الموطأ حديث مرفوع في التيمم غير هذا، وهو أصل التيمم، إلا أنه ليس فيه رتبة التيمم وكيفيته.
يعني هذا الحديث يصح لما وقع من اختلاف أو اضطراب لا يؤثر، لا يقدح؟
لا يقدح. نعم، اختلافهم في تسمية عقدا أو قلادة، أو في تقدير بعض الأعداد كحديث القلادة لفضالة بن عبيد وغير ذلك، يعني كل هذا لا يقدح.
نعم، يعني ده زي حديث جابر كده،
زي حديث ثمن جابر. نعم،
جزاكم الله خير.
إياكم الله. قال وقد نقلت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة في كيفية التيمم، هل هو ضربة أو ضربتان، وهل يبلغ به المرفقان أم لا، وهل يبلغ به المرفقين أم لا، وهل الرواية في التيمم إلى الآباط عن عمار منسوخة أم لا. وكل ذلك مبسوط في التمهيد، ويأتي فيها هنا ما يغني ويكفي إن شاء الله. وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرقي والمغربي فيما علمت أن التيمم للصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم مريض أو مسافر، وسواء كان جنبا أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقولان إن الجنب لا يطهره إلا الماء، وأنه لا يستبيح بالتيمم الصلاة أبدا بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أو وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وخفيت عليهما السنة في ذلك، ولم يصل إليهما من ذلك إلا قول عمار، وكان عمر حاضرا ذلك معه، فأنسي قصد عمار وارتب في ذلك بحضوره معه ونسيانه لذلك، فلم يقنع بقوله، فذهب هو وابن مسعود إلى أن الجنب لم يدخل في المراد بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكان يذهبان إلى أن الملامسة ما دون الجماع. وقد ذكرنا اختلاف
السابقة عندي وكان عمر حاضرا ذلك معه فأنسية، ممكن تكون فأنسية قصتها عمار،
قصة عمر لما تبعك،
يعني بدل كلمة فأنسية قصد تبقى فأنسية قصتها.
نعم،
لا بيتكلم على الحكاية مش على الفهم يعني.
نعم. أحسن الله. قال وقد ذكرنا اختلاف العلماء في معنى الملامسة فيما مضى والحمد لله. وروى أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرا. ولم يتعلق أحد من فقهاء الأمصار من قال إن الملامسة الجماع ومن قال إنها ما دون الجماع بقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في ذلك، ولا ذهب إليه. لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمار وحديث عمران بن حصين وحديث أبي ذر رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام أمر الجنب بالتيمم إذا لم يجد الماء ولو غاب عن الماء شهرا. وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد، وقد غالط بعض الناس في هذا المعنى عن ابن مسعود فزعم أنه كان يرى الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لم يغتسل ولا وضوء عليه حتى يحدث، وهذا لا يقول أحد من علماء المسلمين، ولا روي عن أحد من السلف ولا الخلف فيما علمت إلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا يعرف عنه، والمحفوظ عن ابن مسعود ما وصفنا عنه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وغيره: التراب كافيك، التراب كافيك ما لم تجد الماء ولو قمت 10 سنين لا تجده، فإذا وجدت الماء فاغتسل. وفي بعض الروايات: فأمسه بشرتك، دليل واضح على أن الجنب إذا وجد الماء لازمه استعماله، وأن تيممه ليس بطهارة كاملة، وإنما هو استباحة للصلاة، ثم هو على حاله جنب عند وجود الماء. قال: وقد أمليت في هذه المسألة ما فيه كفاية في باب أفردته لها والحمد لله. واختلف الفقهاء في الذي يدخل عليه وقت الصلاة ويخشى خروجه وهو لا يجد الماء ولا يستطيع الوصول إليه ولا إلى صعيد يتيمم به. فقال ابن القاسم في المحبوس: إذا لم يجد ماء ولم يقدر على الصعيد صلى كما هو، وأعاد إذا قدر على الماء أو على الصعيد. وقال أشهب: في المتهدم عليه، في المتهدم عليهم نعم. وقال أشهب: في المتهدم عليهم،
هي على المفعول برضه، المتهدم المتهدم عليهم نعم. ومثل مثل المحبوس برضه
نعم،
هيبقى محبوس نعم. داخل الهديم يعني
نعم، أحسن والله. قال: وقال أشهب: في المتهدم عليهم والمحبوس والمربوط ومن صلب في خشبة ولم يمت وحان وقت الصلاة عليه، إنه لا صلاة على واحد من هؤلاء حتى يقدروا على الماء أو على الصعيد، فإن قدروا على ذلك توضأوا أو تيمموا وصلوا حتى يقدروا. وقال ابن القاسم: في هؤلاء وفي كل من معه عقله إنهم يصلون على حسب ما يقدرون، ثم يعيدون إذا قدروا على الطهارة بالماء أو بالصعيد عند عدم الماء. وروى معن بن عيسى عن مالك في من كتفه الوالي وحبسه عن الصلاة حتى خرج وقتها إنه لا إعادة عليه. وإلى هذه الرواية والله أعلم ذهب ابن خواز من داز، لأنه قال في الصحيح من مذهب مالك أن كل من لم يقدر على الماء ولا الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا يصلي ولا إعادة عليه. قال: وراه المدنيون عن مالك وهو الصحيح من مذهبه. قال أبو عمر: لا أدري كيف أقدم على أن جعل هذا الصحيح، من مذهب مالك مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين.
مع خلافه جمهور
السلف وعامة، ليس كذلك؟ نعم. مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين، وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في هذا في قوله: وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، وهذا لا حجة فيه، لأنه لم يذكر أنهم لم يصلوا، بل فيه نزلت آية التيمم. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنهم تيمموا يومئذ إلى المناكب في حين نزول الآية. وقد روى هشام بن عروة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء إلا أنه لم يذكر إعادة. ويحتمل أن تكون الإعادة مأخوذة من حديث عمار كأنهم إذ نزلت آية التيمم توضأوا وأعادوا ما كانوا قد صلوا بغير وضوء. وعلى هذا ترتبت الآثار، وعلى هذين القولين فقهاء الأمصار. وأما قول ابن خواز من داز في سقوط الصلاة عمن معه عقله لعدم الطهارة فقول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه. وقال ابن القاسم: كيف تسقط الصلاة عمن معه عقله لعدم الطهارة؟ لم يغمى عليه ولم يجن. وعلى هذا سائر العلماء في من لم يصل إلى الصعيد ولا الماء، فإذا زال المانع له توضأ أو تيمم وصلى. وذكر ابن حبيب قال: سألت مطرفا وابن الماجشون وأصبغ ابن الفرج عن الخائف تحضره الصلاة وهو على دابته على غير وضوء ولا يجد إلى النزول للوضوء والتيمم سبيلا، فقال بعضهم: يصلي كما هو على دابته إيماء، فإذا أمن توضأ إن وجد الماء أو تيمم إن لم يجد الماء، وأعاد الصلاة في الوقت وبعد الوقت. وقال لي أصبغ بن الفرج: لا يصلي وإن خرج الوقت حتى يجد السبيل إلى الطهور بالماء أو الصعيد عند عدم الماء. قال: ولا يجوز لأحد أن يصلي بغير طهور. قال عبد الملك بن حبيب: وهذا أحب إلي. قال: وكذلك الأسير المغلول لا يجد السبيل إلى الوضوء، والمريض المثبت الذي لا يجد من يناوله الماء ولا يستطيع التيمم هما مثل الذي وصفنا من الخائف. هما مثل الذي وصفنا من الخائف. قال وكذلك قال أصبغ بن الفرج في هؤلاء الثلاثة. قال وهو أحسن ذلك عندي وأقواه. أما الشافعي فعنه في هذا الروايتين إحداهما لا يصلي حتى يجد طهارة، والأخرى يصلي كما هو ويعيد الصلاة وهو المشهور عنه. قال المزني وإذا كان محبوسا لا يقدر على طهارة بماء أو تراب نظيف صلى وأعاد إذا قدر. وقال أبو حنيفة في المحبوس في المصري إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا لم يصلي، فإذا وجد ذلك صلى. وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي والطبري يصلي ويعيد كقول ابن القاسم. وقال أبو ثور القياس أن لا يصلي من لا يجد الماء ولا قدر عليه ولا على الصعيد، وإن خرج الوقت فإذا قدر على ذلك صلى بالطهارة تلك الصلاة ثم رجع، فقال بقول الشافعي ومن تابعه في هذا الباب. وقد قال أبو ثور أيضا إن القياس في من لم يقدر على الطهارة أن يصلي كما هو ولا يعيد، كمن لا يقدر على الثوب وصلى عريانا الصلاة لازمة له، يصلي على ما يقدر ويؤدي ما عليه بقدر طاقته. عند أبي يوسف وأبي حنيفة محمد والشافعي إن وجد المحبوس في المصر ترابا نظيفا صلى في قولهم وأعاد. وقال زفر لا يتيمم ولا يصلي، وإن وجد ترابا نظيفا على أصله لأنه لا يتيمم أحد في الحضر. وقال ابن القاسم لو تيمم لا يجد التراب في المصر على التراب النظيف أو على وجه الأرض لم تكن. وقال ابن القاسم لو تيمم من لا يجد الماء في المصر على التراب النظيف أو على وجه الأرض لم تكن عليه إعادة إذا وجد الماء بعد الوقت. قال أبو عمر ها هنا مسألة أخرى في تيمم الذي يخشى فوت الوقت وهو في الحضر، نذكرها بعد إن شاء الله. قال أبو عمر أما الذين ذهبوا إلى ألا يصلي حتى يجد الطهارة فحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وليس فرض الوقت بأوكد من هذا، كما أنه لا يقبلها قبل وقتها. وأما الذين ذهبوا إلى أن يصلي كما هو ويعيد فاحتاطوا للصلاة في الوقت على حسب الاستطاعة لاحتمال قوله بغير طهور لمن قدر عليه، ولم يكونوا على يقين من هذا التأويل فرأوا الإعادة واجبة مع وجود الطهارة. قال أبو عمر في حديث مالك هذا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، ولم يكن يومئذ طهارة غير الماء. وحينئذ نزلت آيات التيمم دليل على أن من عدم الماء لم يصلي حتى يمكنه، والله أعلم. من عدم الماء لم يصلي حتى يمكنه والله أعلم. وقد يحتمل قولها حتى أصبح قارب الصباح أو طلع الفجر، قال قارب الصباح
كله
أو
صحيح.
طلع نعم قارب الصباح أو طلع الفجر ولم تطلع الشمس حتى نزلت آيات التيمم والله أعلم. وقد ذكرنا في التمهيد في هذا الموضع الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بالأسانيد الصحاح والحمد لله. وقوله في حديث مالك ويس على ماء ويس معهم ماء دليل واضح على أن الوضوء بالماء قد كان لازما لهم قبل نزول آيات التيمم وهي آية الوضوء، وأنهم لم يكونوا يصلون إلا بوضوء قبل نزول الآية. ألا ترى قوله فأنزل الله آيات التيمم وهي آية الوضوء المذكورة في تفسير المائدة أو الآية التي في سورة النساء؟ ليس التيمم مذكورا في غير هاتين الآيتين وهما مدنيتان، وليست الآيات بالكلمة أو الكلمتين، وإنما هي الكلام المجتمع الدال على الإعجاز الجامع لمعنى يستفاد القائم بنفسه. قالوا معلوم أن غسل الجنابة أو غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء، فكما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم افترضت عليه الصلاة بمكة والغسل من الجنابة، وأنه لم يصلي قط بمكة إلا بوضوء مثل وضوئه بالمدينة ومثل وضوئنا اليوم، وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند. وفيما ذكرنا دليل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل، ولها نظائر ليس هذا موضع ذكرها. وفي قوله كحديث مالك فنزلت آيات التيمم، ولم يقل فنزلت آيات الوضوء، ما يدلك على أن الذي طرأ عليه من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء بالماء، والله أعلم. ومن فضل الله ونعمته على عباده النص على حكم الوضوء وهيئته بالماء، ثم أخبر بحكم التيمم عند عدم الماء، فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وفي قولي وليس معهم ماء دليل على أنه غير واجب حمل الماء للوضوء، وأنه جائز سلوك كل طريق مباح سلوكها وإن عدم الماء في بعضها. وأما التيمم فمعناه في اللغة القصد مجملا، ومعناه في الشريعة القصد إلى الصعيد خاصة للطهارة للصلاة عند عدم الماء، فيضرب عليه بباطن كفيه ثم يمسح بهما وجهه ويديه. وقد ذكرنا شواهد الشعر واللغة على لفظ التمهيد على لفظ التيمم في التمهيد. أما الصعيد فقيل وجه الأرض، وقيل بل التراب خاصة، والطيب طاهر لا خلاف في ذلك. أما اختلاف العلماء في الصعيد فقال مالك وأصحابه الصعيد وجه الأرض، ويجوز التيمم عندهم على الحصباء والجبل والرمل والتراب وكل ما كان وجه الأرض. وقال أبو حنيفة وزفر يجوز أن يتيمم بالنورة بالنورة يجوز أن يتيمم بالنورة والحجر والزرنيخ والجص والطين والرخام وكل ما كان من الأرض. وقال الأوزعي يجوز التيمم على الرمل. وقال الثوري وأحمد بن حنبل يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد ولا يجوز عند مالك. وقال ابن خويزمنداد يجوز التيمم عندنا على الحشيش إذا كان ذلك وجه الأرض. واختلفت الرواية عن مالك في التيمم على الثلج، فأجازه مرة وكرهه أخرى ومنع منه. ومن الحجة بمذهب مالك في هذا الباب قوله تعالى صعيدا زلقا وصعيدا جرزا، والجرز الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا. وقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جائز التيمم به. وقال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد أي أرض واحدة. وقال الشافعي وأبو يوسف الصعيد التراب ولا يجزي عندهم التيمم غير التراب. وقال الشافعي لا يقع الصعيد إلا على تراب غبار أو نحوه، فأما الصخرة الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد. وقال أبو ثور لا تيمم إلا على تراب أو رمل. قال أبو عمر أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لي طهورا. وروي هذا أو روى هذا جماعة من حفاظ العلماء عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يغضي على رواية من روى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ويفسرها والله أعلم. ذكر أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الأنبياء بثلاث، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. وذكر تمام الحديث. قال حدثنا
يحيى بن ويقضي صحيح
ويقضي على رواية من روى طب نعم
يقضي عليها يعني يفسرها أيضا
يفسرها السنة قضية على الكتاب. نعم قال حدثنا يحيى بن أبي بكر عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. والآثار بهذا كثيرة ويتفسر المجمل والله أعلم. قال ابن عباس أطياب الصعيد أرض الحرث. قال وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي غبيان عن أبي قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أي الصعيد أفضل، فقال الحرث. وفي قول ابن عباس هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث. وجماعة الفقهاء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق بن راهوية فإنه قال لا تيمم بتراب السبخة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في من أدركه التيمم وهو في طين قال يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به. واختلف الفقهاء في كيفية التيمم، فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وابن أبي سلمة والليث ضربتان، ضربة للوجه يمسح بها وجهه، وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين، يمسح اليمنى باليسرى ويسرى باليمنى، إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض، وإنما الفرض عنده إلى الكوعين، والاختيار عنده إلى المرفقين. وأما سائر ما ذكرنا معهم من الفقهاء فإنهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضا واجبا. مما روي عنه التيمم إلى المرفقين عبد الله بن عمر والشعبي والحسن البصري وسليم بن عبد الله بن عمر. وقال الأوزعي التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهما الرزغان. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد روي عن الأوزعي وهو أشهر عنه أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين، وهو قول عطاء والشعبي في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وداود بن علي والطبري. هذا أثبت ما يروى في حديث عمار. ورواه أبو وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى عن عمار فقال فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه، ولم يختلف في حديث أبي وائل هذا. ورواه سفيان الثوري وأبو معاوية وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل ولم يختلفوا فيه، وسائر أسانيد حديث عمار مختلف فيه. وقال مالك إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أجزأه، وإن مسح يديه إلى الكوعين أجزأه، أحب إلي أن يعيد في الوقت. والاختيار عند مالك ضربتان وبلوغ المرفقين.
على هذا أوسع المذاهب يعني.
نعم. أقصد ضربتان وبلوغ المرفقين.
والاختيار عند مالك ضربتان وبلوغ المرفقين. الضربة مجزئة والضربتان سنة، والكعبان الكوعان واجب والمرفقان سنة. جميل إن شاء الله. نعم.
قال وحجة من رأى التيمم إلى الكوعين ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمار وغيره أنه قال في التيمم ضربة للوجه والكفين. وفي بعض الآثار عن عمارة عمار وفي بعض الآثار عن عمار وفي بعض الآثار عن عمار ضربة للوجه وضربة للكفين، وحديث هذا غير حديثي عند نزول آية التيمم، وقد بينا ذلك في التمهيد. قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يقل إلى المرفقين كما قال في الوضوء. وقال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وأجمعوا أن القطع إلى الكوعين. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وليث بن سعد والشافعي لا تجزيه إلا ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي. وقد رويت بذلك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمار أيضا وغيره، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال كان ابن عمر يقول إلى المرفقين، وكان الحسن يقول إلى المرفقين، وكان إبراهيم يقول إلى المرفقين. قال وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى المرفقين. قال أبو عمر أحاديث عمار في التيمم كثيرة للطراب، وإن كان رواتها ثقات. ولما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر القرآن، ويدل على ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، قياسا على الوضوء واتباعا لفعل عمر رحمه الله تعالى. ولما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين فكذلك يجب أن تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضربة لليدين قياسا ونظرا، والله أعلم، إلا أن يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك فيسلم له. وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه، يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه، فما أعلم أحدا قال ذلك غيرهما، والله أعلم. وقال ابن شهاب الزهري يبلغ بالتيمم الآباط ولم يقل ذلك غيره فيما علمت والله أعلم إلا ما في حديث عمار حين نزول آية التيمم، وحديث رواه ابن شهاب عن رواية مالك وغيره عنه عن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ومن أصحاب ابن شهاب من يرويه عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس، فذكر نحو حديث عائشة رضي الله عنها أنها حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله على رسوله رخصة التيمم للصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحوا بأيديهم الأرض ورفعوها ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكر من بطون أيديهم إلى الآباط. وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد واختلافهم في إسناده وألفاظه، إلا أنهم لم يختلفوا عن ابن شهاب في هذا الحديث أن التيمم إلى المناكب، هو حجة لابن شهاب فيما ذهب من ذلك إليه مع أن اللغة تقضي أن اليدين من المناكب، إلا أن الحديث بذلك ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، والآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتيمم إلى المرفقين وإلى الكوعين كثيرة. وقد يحتمل أن يكون من تيمم عند نزول الآيات إلى المناكب أخذ بظاهر الكلام وما تقتضيه اللغة من عموم لفظ الأيدي، ثم أحكمت الأمور بعد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالتيمم إلى المرفقين وروي عنه إلى الكوعين كما روي ضربة واحدة وضربتان، وكل ذلك صحيح عنه، وصار من ذلك الفقهاء كل إلى ما رواه وما أداه إليه اجتهاده ونظره، وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم.
نقف إن شاء الله لأن الباب بعيد وكذلك المسألة بعيدة، فهنا معنى مكتمل أظن، هو يبدأ بعد ذلك في الكلام على التيمم هل يرفع الجنابة والحدث وكذا. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.